لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
مرت الليلة بشكل جيد، البابا نام وهو يستريح. هذا هو التحديث الذي صدر اليوم 24 من شباط فبراير عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بشأن الحالة الصحية للبابا. وفي البيان الذي صدر مساء أمس 23 من شباط فبراير، وهو اليوم 9 من دخوله المستشفى، أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن حالة قداسة البابا لا تزال حرجة، إلا أنه لم يتعرض لأزمات تنفسية أخرى منذ الليلة الماضية. لقد تلقى وحدتين من كريات الدم الحمراء المركزة، مما أدى إلى تحسن وعودة قيمة الإيموغلوبين إلى المستوى الطبيعي، إلا أن بعض فحوصات الدم أظهرت قصورا كلويا أوليا خفيفا تحت السيطرة. يستمر العلاج بالأكسجين بتدفق عال عبر قنية الأنف. إن الأب الأقدس لا يزال يقظا وواعيا، لكن تعقيد الصورة السريرية والحاجة إلى الوقت لفعالية العلاجات الدوائية يتطلبان التحفظ في التشخيص.
قال النائب الرسولي في اسطنبول والمدبر الرسولي على إكسر خصية القسطنطينية المطران ماسيميليانو بالينورو، قال إنه يصلي من أجل صحة البابا فرانسيس متمنيا له الشفاء العاجل، وعبر عن أمله بأن يتمكن الحبر الأعظم من زيارة تركيا في المستقبل القريب لمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية 17 لانعقاد مجمع نيقيا، وتوقف عند الدور الذي تلعبه الجماعة المسيحية المحلية، لافتا إلى أنها ملتزمة في بناء جسور للسلام انطلاقا من الحوار الذي يعاش في الحياة اليومية. تمنى الأسقف الإيطالي في حديث لموقعنا الإلكتروني أن تتمكن الجماعة المسيحية في تركيا من استقبال البابا فرانسيس لتحتفل معه في ذكرى انعقاد مجمع نيقيا، كما تأمل أيضا أن تستضيف البلاد أعدادا كبيرة من الحجاج المسيحيين الذين يمكنهم زيارة أماكن هامة بالنسبة لانطلاقة المسيحية. وقال إن الكنيسة المحلية تنتظر أن يتعافى الحبر الأعظم في القريب العاجل، على أمل أن يتمكن من زيارة تركيا في شهر أيار مايو المقبل لمناسبة تلك الاحتفالات البالغة الأهمية. وأوضح المطران بالينورو في هذا السياق أن الحكومة التركية تقوم بكل الاستعدادات اللازمة لتجعل الموقع الأثري حيث انعقد أول مجمع مسكوني في تاريخ الكنيسة في نيقيا لتجعله قادرا على استيعاب الحجاج. بعدها توقف النائب الرسولي في اسطنبول عند التوترات الكبيرة الراهنة على الصعيد الدولي، خصوصا مع الأزمات في الشرق الأوسط والصراع في غزة والتغيرات السياسية في المشهد السوري وانعدام الاستقرار في العراق، بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين ومن بينهم أعداد كبيرة في تركيا. وذكر بأن الجماعة المسيحية المحلية كلها ملتزمة في هدم جدران الأحكام المسبقة، لافتا إلى أن التاريخ ولد الكثير من هذه الانقسامات والصراعات لا سيما بين الشرق والغرب. من هذا المنطلق اعتبر سيادته أن المسيحيين مدعوون إلى الالتزام في بناء جسور من أجل السلام بدءا من الحوار الممارس في الحياة اليومية. وذكر أيضا بأن تركيا تلعب دورا ناشطا من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط وبين روسيا وأوكرانيا، وهي تقوم بجهود الوساطة، وقال إن الكنيسة تدعم من جانبها هذه الجهود من خلال الصلاة قبل كل شيء، وعن طريق بناء علاقات من الصداقة الأخوية والسعي الدؤوب إلى هدم جدران الأحكام المسبقة التي شيدها التاريخ وللأسف. هذا ثم حدثنا المطران بالينورو عن خبرته الشخصية، وقال إنه زار تركيا بعد أن كان طيلة 12 سنة خادما لإحدى الرعايا في محافظة أفلينو الإيطالية، وبعد أن قام بزيارة حج على خطى القديس بولس رسول الأمم، وزار مدينة طرسوس، أثرت به شهادة راهبة تحدثت عن أهمية إبقاء المصباح مضاء أمام بيت القربان في تلك المدينة، وشعر بالدعوة للانتقال إلى العيش في المنطقة، فتوجه بالفعل إلى إزمير عام 2011، ثم إلى طرابزون، وبعدها إلى اسطنبول، وعاش في أراض لم تخطر على باله إطلاقا. في معرض حديثه عن الحوار المسكوني في تركيا، قال النائب الرسولي في اسطنبول إنه منذ وصوله إلى البلاد التزم في بناء علاقات إيجابية مع باقي الجماعات المسيحية، وقال إن مسيرة الحوار المسكوني في اسطنبول كما في تركيا عموما متقدمة جدا قياسا مع باقي مناطق العالم، لذا اعتبر أن تلك المناطق يمكن أن تصبح مختبرا لمسيرة المصالحة التي تقود نحو الوحدة التامة بين مختلف الطوائف المسيحية. ولفت في هذا السياق إلى أن العلاقات مع الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة بطريرك القسطنطينية المسكوني برتلماوس الأول هي أخوية بالفعل وتتميز بالصدق والإخلاص. في الختام شاء سيادته أن يشجع جميع المسيحيين حول العالم على الإفادة من الاحتفالات بالذكرى المئوية 17 لمجمع نيقيا المسكوني من أجل إعادة اكتشاف إيمانهم المشترك وكل ما يوحدهم، والتخلي عن العناصر التي تفرق بينهم، تماما كما علمنا البابا يوحنا 23 عندما كان ممثلا للكرسي الرسولي في اسطنبول بين عامي 34 و44. خلال اللقاء السنوي للدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان ومكتب الحوار بين الأديان والتعاون التابع للمجلس المسكوني للكنائس، والذي عقد خلال الأيام القليلة الماضية في الفاتيكان، أكد المشاركون التزامهم المشترك في إرساء أسس السلام والمصالحة، كما تم التطرق إلى النشاطات والمبادرات التي تصب في هذا الاتجاه. عبر الطرفان خلال اللقاء عن ارتياحهما لعلاقات الصداقة والتعاون الوطيدة القائمة بينهما، وإذا اعترفا بالتنوع الديني كواقع عالمي، شددا على أهمية الالتزام في الحوار بين الأديان، مع تسليط الضوء على الدور المركزي الذي يلعبه الدين في عالم تمزقه الصراعات، وذلك من أجل الإسهام في رأب الصدع وتعزيز الأخوة وإرساء أسس السلام والمصالحة في المجتمعات. وقد شكل اللقاء السنوي مناسبة للنظر في المشاريع المستقبلية المشتركة وفي الاستعدادات للاحتفال عام 2027 بالذكرى السنوية 50 لبداية التعاون بين الطرفين، مع العلم أن 5 عقود من التعاون شهدت إصدار عدة وثائق مشتركة تتعلق بالصلاة والتربية على السلام وتعزيز التضامن. أجرى مدير التحرير في الدائرة الفاتيكانية للاتصالات أندريا تورنيلي مقابلة مع رئيس جامعة بيزا الإيطالية العريقة ريكاردو زوكي، الذي حل ضيفا على مقر إذاعة الفاتيكان وجريدة أوسيرفاتوري رومانو، وقد لفت إلى أن الصرح التعليمي الإيطالي قرر أن يعدل نظامه الداخلي ليشمل الالتزام لصالح السلام والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. يهدف هذا القرار الهام إلى جعل تلك القيم الخلقية جزءا أساسيا من النشاط الأكاديمي ومن البحوث. استهل السيد تزوكي حديثه لافتا إلى أن قرار تعديل النظام الداخلي لجامعة بيزا لم يكن وليد الصدفة، بل جاء في أعقاب مسيرة من النضوج ساهمت في تعجيلها الأحداث المأساوية التي يشهدها العالم، لا سيما هجمات 7 من تشرين 1 أكتوبر 2023 وما تلاها من تطورات خطيرة. وأوضح أن الجامعة نظمت مناظرات ولقاءات وتجمعات طالبية، وحاملت أن تنظم هذه المبادرات بطريقة تعبر عن مختلف وجهات النظر، مع التأكيد على أهمية نبذ العنف وصب الاهتمام على النقاشات وحسب. وقد نظمت حوارات بشأن ظاهرة معاداة السامية، تزامنا مع التشديد على أن توجيه الانتقادات إلى السياسة التي تنتهجها الدولة الإسرائيلية لا يمت بصلة إلى معاداة السامية. وقد تمت هذه النقاشات، مضى يقول، في إطار الاحترام التام للشعب اليهودي. وتناول الطلاب والأساتذة الجامعيون أيضا مسألة مقاطعة مبادرات أكاديمية مشتركة مع جامعات إسرائيلية، وهو طلب تقدم به بعض الطلاب الإيطاليين. وأضاف أن هذه المطالب لم تلبى، لأن الجامعة ينبغي أن تسعى دائما إلى بناء الجسور لا إلى تشييد الجدران، مشيرا إلى أن مبادرات من هذا النوع تشكل فرصة لإطلاق حوار مع الأطراف الأكثر انفتاحا داخل المجتمع المدني. بعدها قال السيد ريكاردو تزوكي إن جامعة بيزا الإيطالية تبنت سياسة ترفض قبول أي مشاريع بحوث تهدف إلى تطوير الأسلحة والترسانات الحربية، وأضاف أن هذه الإجراءات تتماشى مع النظام الداخلي للصرح التعليمي الذي يلتزم بشكل واضح وصريح في عدم القيام بأي بحوث ترمي إلى تطوير الأسلحة وأدوات الحرب. وأشار إلى أن هذا القرار ينبع من مبدأ أساسي، ألا وهو قيمة الكائن البشري غير القابلة للتصرف، وهي قيمة ترتكز إليها حضارتنا بكاملها. كما أن الجامعة تستند إلى مبدأ احترام قيمة العقل الموجودة في الشخص البشري، وبالتالي إن احترام العقل يتطلب حكما احترام الإنسان، ما يعني رفض العنف بجميع أشكاله ونبذ الحرب ورفض الإسهام في تطوير الأسلحة التي تستخدم في الحروب. ردا على سؤال بشأن ما يعرف بالاستخدام المزدوج للتكنولوجيا، أي الاستخدام لأغراض سلمية أو حربية، قال رئيس جامعة بيزا إن هذه معضلة قديمة جدا، إذ إن السكين يمكن أن يستخدم لتحضير الطعام أو للاعتداء على الشخص الآخر. وضرب مثلا يتعلق بالمسيرات اليوم، مشيرا إلى أنها تستخدم حاليا في الحروب كما يجري الآن، لكن يمكن أن يلجأ إليها الإنسان للبحث عن الناجين من غرق مركب في البحر. وهذا المبدأ ينطبق أيضا على سبيل المثال في مجال البيولوجيا الجزيئية، حيث توجد تقنيات يمكن استخدامها لتطوير أدوية وعقاقير جديدة أو لتصنيع أسلحة بيولوجية. من هذا المنطلق اعتبر أن كل حالة تحتاج إلى أن تعالج على حدة، وهذا ما يحصل عندما تقيم الجامعة البحوث التي تقترح في مختلف تلك المجالات وتقرر ما إذا كانت ستدعمها أم لا. وذكر في هذا السياق بالدستور الإيطالي الذي يؤكد أن الجمهورية الإيطالية تنبذ الحرب كأداة للتعدي على حرية باقي الشعوب، وأيضا كأداة لحل الخلافات الدولية. تعليقا على ارتفاع النفقات العسكرية حول العالم، قال السيد ريكاردو تزوكي إنها مسألة بالغة الأهمية تحتاج إلى خيار سياسي وإلى خيار خلقي أيضا، خصوصا وأن التاريخ يعلمنا أن الحروب تولد حروبا أخرى. وأضاف أن الإنسانية تتباهى اليوم بأنها تعيش في حقبة من الحضارة العظيمة، لكن الواقع يبدو مختلفا تماما إذا ما نظرنا إلى الأعداد الهائلة للأشخاص الذين يقتلون في الحروب والصراعات المسلحة. وذكر بأن القرن العشرين وحده سجل ما بين 100 و150 مليون ضحية، وهذا العدد يضاهي أعداد الضحايا خلال كل القرون السابقة مجتمعة، وكان القرن الأكثر مأساوية في تاريخ البشرية. من هذا المنطلق شدد رئيس جامعة بيزا الإيطالية على أن السلام بات اليوم قيمة أساسية لا غنى عنها، ولفت إلى الدور الذي يلعبه الحبر الأعظم في الدعوة دائما إلى السلام، مستذكرا الصرخة التي أطلقها البابا الراحل يوحنا بولس الثاني خلال حرب الخليج الأولى، وكان ربما الشخصية العالمية الوحيدة التي دخلت في صدام مع الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الأب، مؤكدا أن الحرب ليست الدرب الواجب اتباعها. وبعد مرور سنوات كثيرة نرى اليوم أن تلك الحرب لم تقدم أي حل، بل على العكس لقد ولدت سلسلة طويلة من المشاكل المتتالية جعلت الأوضاع ربما أسوأ مما كانت عليه. وختم السيد ريكاردو تزوكي حديثه لمدير تحرير دائرة الاتصالات الفاتيكانية أندريا تورنيلي لافتا إلى أن كثيرين نسوا اليوم المآسي التي تولدها الحروب، واعتبر أن ثمة حاجة إلى يقظة ضمير بشأن العمل في سبيل تحقيق السلام.
ترأس البطريرك الكاردينال مارفشارا بطرس الراعي صباح أمس الأحد القداس الإلهي في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، ونقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية المارونية ألقى صاحب الغبطة عظة تحت عنوان عندهم موسى والأنبياء فليسمعوا لهم، قال فيها: تذكر الكنيسة في هذا الأحد وتيلة الأسبوع الطالع الموت المؤمنين الذين عاشوا فضيلة الفقر الإنجيلي، وتذكر الذين تقاسموا مع الإخوة المعوزين خيرات الدنيا المعدة من الله لجميع الناس، وتذكر الأنفس المطهرية لكي يخفف الله من آلامها وينقلها إلى المجد السماوي. فالكنيسة هي الأم والمعلمة بالنسبة لجميع الناس لكي يهتدوا إلى الله في حياتهم على هذه الأرض ويبلغوا الملكوت السماوي. هذه الكنيسة متمثلة بموسى والأنبياء الذين ينبغي أن نسمع لهم. تابع صاحب الغبطة يقول: لنحتفل معا بهذه الليتورجية الإلهية ونقيم صلاة وضع البخور لراحة نفوس موتانا وسائر الموتى المؤمنين سائلين لهم الراحة الأبدية. سندان في مساء الحياة على تقاسمنا خيرات الدنيا مع الإخوة والأخوات المعوزين، إما ثوابا بالنعيم الأبدي وإما هلاكا أبديا. تقاسم خيرات الدنيا مع الفقراء هو طريقنا إلى الله وواجب نؤدي الحساب عنه. قال القديس غريغوريوس النيسي: إنما يفيض عنك ليس لك، فلا تستطيع أن تجعل نفسك مالكا له. وقال القديس باسيليوس الكبير: لا يحق لك أن تستعمل ما لك كمتمتع به على هواك، بل كموكل عليه. أضاف البطريرك الماروني يقول: ليس هلاك الغني بسبب غناه، فخيرات الدنيا المشروعة هبة من الله وبركة، بل هلاكه من طمعه واستعباده لصنم ماله ومقتناه، ومن عدم محبته وأغلاق قلبه ويده عن لعازر المسكين المطروح عند باب دارته. مشكلته أنه عبد ماله لا الله. وينبهنا الرب يسوع: لا يقدر أحد أن يعبد ربين، الله والمال، فإما يبغض الواحد ويحب الآخر، وإما يلازم الواحد ويرذل الآخر. تعلم الكنيسة أن خيرات الدنيا معدة من الله لجميع الناس، من يمتلكها شرعا هو موكل عليها من العناية الإلهية ليستثمرها لخيره وخير غيره من الناس بدءا من الأقربين. إن الأخ المحتاج الذي نتقاسم معه خيراتنا يحررنا من التعلق المفرط بها، تعلقا يحجب عنا رؤية وجه الله. تابع صاحب الغبطة يقول: فلو فعل ذلك الغني ذلك لما كان هلك إلى الأبد. لقد أدرك هو غلطته الكبيرة فتوسل إلى إبراهيم أن يرسل لعازر إلى إخوته الخمسة ليشهد لهم كي لا يأتهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. أما خلاص لعازر المسكين فلم يكن بسبب فقره، بل بسبب قبوله حالة الفقر والعوز بالقناعة ومحبة الله، فكان يكتفي بالاستعطاء ويشتهي بحق الفتاة المتساقط عن مائدة الغني، منفتحا على رحمة الله التي كان ينبغي أن تظهر في رحمة ذلك الغني. لذلك عندما مات لعازر حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، أما الغني فمات ودفن. تابع صاحب الغبطة يقول: لا قيمة للإيمان بالله ما لم ترافقه محبة الإنسان، واحتكام المسؤولين إلى المحبة يغني لبنان عن ثورات. المؤسف أن الواقع اللبناني افتقد المحبة وأدخمته الأحقاد، ولا سيما بين المسؤولين، ومتى سادت الأحقاد تتعطل الحلول السلمية ولا يعود ينقذ لبنان مبادرات أو ثورات، فالمبادرات تصبح تمنيات والثورات تمسي فتنا. لا مكان للأحقاد في نفوس غالبية اللبنانيين، الشعب لا يشبه بعض قادته، وبعض القادة لا يشبهون وطنهم، وأصلا بعض السياسيين ليسوا على قياس الشعب العظيم والدولة المميزة. وبالمقابل لا مكان في نفوسنا للخوف والانهزامية، فالخوف هزيمة مسبقة والانهزامية هزيمة ملحقة. هذه مشاعر قاتلة في زمن تقرير المصير، في اللحظة التاريخية التي نمر فيها قدرنا أن نصمد ونواجه ونقاوم من أجل وجودنا الحر. في الزمن المصيري لا يوجد سوى الانتصار الوطني دفاعا عن ثوابت لبنان وقيمه. وختم البطريرك الراعي عظته بالقول: فلتعد المحبة إلى قلوب المسؤولين والمواطنين، واضعين نصب عيونهم نشيدها في رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس: المحبة تصبر، المحبة تخدم، ولا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ من الكبرياء، ولا تفعل ما ليس بشريف، ولا تسعى إلى منفعتها، ولا تحنق ولا تبالي بالسوء، ولا تفرح بالظلم، بل تفرح بالحق، وهي تعذر كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتتحمل كل شيء. يا ليت هذا النشيد يقرأ في صباح كل يوم، فإنه كفيل أن يغير القلوب.
يحتفل اليوم باليوبيل الفضي لليوم الدولي للغة الأم، وغني عن القول إن اللغات ضرورية للتعليم والتنمية المستدامة، فهي الوسيلة الأساسية لنقل المعرفة والحفاظ على الثقافات. ولذا دعم أنظمة التعليم لضمان الحق في التعلم باللغة الأم أمر بالغ الأهمية لتحسين نتائج التعليم، ويتبين أن الطلاب الذين تلقوا الدراسة باللغة التي يفهمونها تماماً يظهرون مهارات أكبر في الفهم والمشاركة والتفكير النقدي. والتعليم المتعدد اللغات وخاصة للغات الأقليات واللغات الأصلية لا يساعد المتعلمين فحسب، بل يعزز أيضا ارتباطا أعمق بين التعليم والثقافة، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر شمولا ومساواة. تحتفل الذكرى السنوية لليوم الدولي للغة الأم لهذا العام بربع قرن من الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع اللغوي وتعزيز اللغات الأم، ويسلط هذا الإنجاز الضوء على أهمية الحفاظ على اللغة في إطار الجهود الرامية إلى حماية التراث الثقافي وتحسين التعليم وتعزيز المجتمعات الأكثر سلمية. ويؤكد اليوم الدولي للغة الأم الذي أعلنته اليونسكو لأول مرة ثم اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة على دور اللغات في تعزيز الإدماج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. والتعليم المتعدد اللغات لا يعزز المجتمعات الشاملة فحسب، بل يساعد أيضا في الحفاظ على اللغات الغير مهيمنة ولغات الأقليات واللغات الأصلية، وهو حجر الأساس لتحقيق المساواة في الوصول إلى التعليم وفرص للتعلم مدى الحياة للجميع. تحظى الألسن بثقل استراتيجي هام في حياة البشر والكوكب بوصفها من المقومات الجوهرية للهوية وركيزة أساسية في الاتصال والاندماج الاجتماعي والتعليم والتنمية. مع ذلك فهي تتعرض جراء العولمة إلى تهديد متزايد أو إلى الاندثار كلياً، حيث تضمحل الألسن يخبو كذلك ألق التنوع الثقافي وتبهت ألوانه الزاهية، ويؤدي ذلك إلى الضياع الفرص والتقاليد والذاكرة والأنماط الفريدة في التفكير والتعبير، أي الموارد الثمينة لتأمين مستقبل أفضل. إن الألسن هي الأدوات الأقوى التي تحفظ وتطور تراثنا الملموس والغير الملموس. لن تساعد فقط كافة التحركات الرامية لتعزيز نشر الألسن الأم على تشجيع التعدد اللغوي وثقافة تعدد الألسن، وإنما ستشجع أيضا على تطوير وعي أكمل للتقاليد اللغوية والثقافية في كافة أنحاء العالم، كما ستلهم على تحقيق التضامن المبني على التفاهم والتسامح والحوار. أعلن الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم في مشروع قرار المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 1999، وكانت فكرة الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم بمبادرة من بنغلاديش. ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان هذا اليوم في قرار الصادر عام 2002 وفي كانون الثاني عام 2006. وضعت اليونسكو هيئة للرصد الاستراتيجي، فرقة العمل المعنية بالألسن والتعدد اللغوي التي يرأسها المدير التنفيذي، وهيكل رصد تنفيذي، شبكة نقاط الاتصال للغات لضمان التآزر بين جميع القطاعات والخدمات المعنية بالألسن. وتعمل المنظمة من خلال ذلك التركيب المصمم جيدا الذي عززه ونشطه منذ شباط فبراير عام 2008 إيجاد منهاج مشترك بين القطاعات المعنية بالألسن والتعدد اللغوي على الصعيد العالمي لتعزيز المبادئ المكرسة أو المستمدة من الأدوات المحددة للمعايير المتصلة بالألسن والتعدد اللغوي، كما تعمل على الصعيد المحلي لتطوير سياسات لغوية وطنية وإقليمية منسجمة وفقا للاستراتيجياتها المتوسطة الأجل. في 16 من أيار مايو عام 2007 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2008 سنة دولية للغات بموجب قرار المؤتمر العام لليونسكو 33 ميم على 5 في دورته 33 في 20 من تشرين الأول أكتوبر 2005. ولما كانت قضية الألسن تقع في صميم اختصاصات اليونسكو في مجال التربية والعلم والعلوم الاجتماعية والإنسانية والاتصالات والمعلومات، فقد أسندت الجمعية العامة لليونسكو دور الوكالة الرائدة فيما يتعلق بهذه الفعالية.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.